بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروسنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي في كتاب ذكر أسرار الصوم. وكنا في الدرس الماضي والدروس الماضية قد تكلمنا عن الشروط المعتبرة في صوم الخصوص. قسمنا سابقا الصوم إلى صوم العموم وصوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص، وتكلمنا أن رتبة صوم خصوص الخصوص هي رتبة عالية لا نطول في شرحها، لأنها تتعلق بالنبيين وكبار الأولياء والصالحين، ولكننا نطالب أنفسنا أن نرتقي من صوم العموم إلى صوم الخصوص. وبدأنا نتكلم عن شروط صوم الخصوص، فتكلمنا عن صوم الجوارح، عن صوم البصر والسمع وبقية الأعضاء وما شابه ذلك. الآن نريد أيها الإخوة أن نختم هذا البحث بإشكال. الإشكال هو أن الإنسان إذا لم يراعي ما ذكر سابقا، يعني لم يغض بصره ولم يحفظ سمعه ولم يحفظ لسانه، إما بشكل كامل أو بشكل جزئي. بشكل كامل يعني استطاع أن يجتنب المعاصي في هذا الشهر بتوفيق الله تبارك وتعالى ومن مجاهدة، وبشكل جزئي يعني يغض بصره أحيانا وينظر أحيانا، يعني يغض سمعه أحيانا ويسمع أحيانا، يطلق لسانه أحيانا ويضبطه أحيانا، وهكذا. يعني مرة يضبط جوارحه مراعاة لصوم الخصوص، ومرة تزل قدمه فيعود إلى صوم العموم. هذا الإنسان ما حكم صومه؟ هذا الإنسان ما حكم صومه؟ نعم.
فإن قلت فمن اقتصر على كف شهوة البطن والفرج وترك هذه المعاني فقد قال الفقهاء صومه صحيح.
يعني الإنسان فقط، إخواننا، فقط حفظ لسانه عن المفطرات كل النهار، لم يأكل ولم يشرب ولم يرتكب محظورات الصوم مما يفسد الصوم. يعني قرأ كتاب الفقه، ما هو الشيء الذي يفسد الصوم اجتنبه كاملا. هذا ماذا يقال في صومه، صحيح ولا مصحيح؟ إنه لا صحيح. لكن شو يعني صحيح؟ أي أنه برئت ذمته، وبالتالي ليس عليه قضاء، ولا يعتبر تاركا للصيام، ولا يكون آثما في رمضان، لكنه فوت على نفسه الثمرات العظيمة المباركة الطيبة لهذا الصوم العظيم. لذلك إخوتي الأكارم، بعض الناس همه فقط إسقاط الفرض، يعني كالذي يأتي يوم الجمعة عند صلاة الجمعة، يأتي إلى الصلاة ولك الحمد لله صلينا الجمعة ولحقنا الفريضة، الآن عم الله يتقبل يا رب، أنت أدركت الفريضة وبرئت ذمتك ولا يجب عليك القضاء ولا تعد تاركا للجمعة. لكن يا ترى هذا الإنسان هل حصل المقصود؟ هذا الإنسان أيها الإخوة هل حصل الثمرة المطلوبة من صلاة الجمعة؟ هذا فقط أسقط الفرض ورفع عن نفسه إثم تارك الجمعة. وكذلك الإنسان إذا ذهب إلى الحج فطاف وسعى ولم يتخلق بأخلاق الحاج، ماذا نقول له؟ صومك صحيح لأنك أتيت بالأركان والواجبات وربما راعيت بعض السنن، لكنك لم تتخلق بأخلاق الحاج ولم يكن حجك مبرورا. لذلك أيها الإخوة، يجب علينا أن ننتبه لهذه القضية. فأنت الآن لا تبحث فقط عن إسقاط الفرض، وإنما تبحث عن الفائدة من هذه العبادة. أنت لا تبحث فقط عن براءة الذمة، وإنما تبحث عما ينفعك عند الله تبارك وتعالى من ثمرات هذا الصوم. نعم.
فقد قال الفقهاء صومه صحيح، فما معناه؟
وطبعا إخواننا هذه قضية مهمة. نحن يا أيها الإخوة ينبغي علينا أن نعلم أن الشريعة متكاملة، لا ينقض بعضها بعضا، ولا يجتزأ بجزء من أجزائها. يعني أنا الآن إذا كان بدي أخذ إخواننا أي بحث من أبحاث الفقه، فرض ما مثلا أخذت أنا بحث الحج، إذا قرأت الحج في كتاب فقه إخواننا أراعي الأركان والواجبات والشروط وما شابه ذلك، لكن حقيقة أذواق الحج هل تدرك فقط بمراعاة الأحكام الفقهية؟ الجواب لا، لابد من تربية إيمانية، تربية خلقية، تربية فكرية، تربية علمية، تربية خلقية أيها الإخوة، تربية سلوكية. الشريعة أيها الإخوة لم تأتي فقط لإصلاح الظاهر، ولكنها جاءت لإصلاح الظاهر والباطن، بل أقول لكم إن الله عز وجل أكد لنا أن النجاة يوم القيامة بسلامة القلوب لا بسلامة الظواهر. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك القلب السليم هو ما ينبغي أن يعتنى به. قال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والتقوى أين موضعها؟ القلب. إذا معنى ذلك أيها الإخوة اكتفاء الإنسان بالقضايا الفقهية والأحكام المذكورة في كتب الفقه، هذا لا يكفي لأن تكون يعني محققا للمقاصد الشرعية التي جاء بها شرع الله عز وجل. يعني أحيانا بعض الناس يقرأ مثلا كتاب الأحوال الشخصية في أمور الزوجية، بيقرأ الأحكام، بيقرأ أخوان الحقوق للزوجين، بيقرأ مقاطع الحدود، بيقول لك هدول هن الأحكام اللي أنا بدي أعمل فيها زوجتي. إنه لا، من قال لك هذا الكلام؟ أنت وزوجتك يضبطكما قول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. يضبطك معها قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. يضبطك قول النبي عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. يضبطها: وإن حسن تبعل إحداكن زوجها يعدل كل ذلك. لذلك إخوتي الأكارم عندنا آية عظيمة توضح هذا المعنى، هي قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. يأمر بماذا؟ بأمرين: بالعدل والإحسان. العدل ما هو؟ العدل هو مقاطع الحدود، الحد الفاصل بين حقي وحقك، هذا لك وهذا لي. والله تبارك وتعالى جعل في الأحكام عدلا وجعل فيها إحسانا. لذلك التاجر أيها الإخوة يتعامل مع غيره بميزان العدل فرضا وبميزان الإحسان استحبابا. كيف يعني؟ يعني أنا لو جاءني إنسان مثلا وقال لي: بكم اشتريت هذه البضاعة؟ أقول له: أنت هذا الشيء لا يعنيك، أنا الآن ما لست ملزم أن أذكر لك السعر، سعر الشراء، ثمن الشراء. أنا أريد بهذه البضاعة 1000 ليرة سورية مثلا. طيب هذا الآن الأمر شو حكمه؟ شرعا جائز. طيب أنا ربما شارية بليرة، يعني أربح فيها 1000 ضعف. هذا ماذا يقول فيه الفقهاء؟ طالما ما في تغرير وما في خديعة وما في غش، إذن هو جائز. طيب لكن الآن إخواننا ماذا يقول فيها الصالحون؟ سبحان الله، الصالحون أيها الإخوة لا يقبلون هذا الربح أبدا، لا يقبلون هذا الربح. يعني سبحان الله، بعض الصالحين أيها الإخوة جاءه إنسان واشترى منه بضاعة، البضاعة أخواننا مثلا حقها 60، ربح ليرة واحدة مثلا أو درهم واحد، باع ب61. فقيل له إنها تسوى لك أكثر من هيك بكثير، قال أنا يكفيني هذا الربح وأنا أترك الربح لمن بعدي من التجار. الله يعجيب، هذا كلام أخواننا كبير عالي. لكن هل هذا من الواجب أم من الإحسان؟ هذا من الإحسان. لكن بالله عليكم عندما تسود بيننا معاني الإحسان، كم يرتقي مجتمعنا وكم يرتقي يعني الأمر بيننا، كم ترتقي أسرنا، كم ترتقي علاقاتنا أيها الإخوة. لما ربي عز وجل يعني أوصى بالوالدين، هل أوصى بهما عدلا أم إحسانا؟ وبالوالدين إيش؟ إحسانا، ما قال عدلا. لذلك إخواننا لا ينبغي للابن أن يجلس مع أبيه في موقف محاسبة، ماذا قدمت لي؟ هل هذا حقك أم ليس بحقك؟ تقول له لا، أبوك وأمك يستحقان منك كمال الإحسان بمجرد أنه أبوك وأنها أمك فقط، وإن لم يقدما لك شيئا زائدا على ذلك. بمجرد وصف الولادة أبوك مستحق لكمال الإحسان وأمك مستحقة لكمال الإحسان، هكذا يقول ربنا عز وجل. لكن مع غير الوالدين ربنا شو قال؟ نعم، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إذن هناك تساوي بين حقوقها وواجباتها. إذن أخوان الأكارم هذا معنى واضح. لذلك حتى في العبادات هناك ميزان الصورة، هناك إحكام المسألة بالميزان الفقهي، ولكن هناك أخلاق، هناك قيم، هناك إحسان، هناك درجات عالية. لذلك إخوتي الأكارم هذا ما نريده. يعني لو أن إنسانا أيها الإخوة بنى مشفى عظيمة جدا فيها كل عوامل وأدوات وصفات المشفى الناجح، لكنه لم يستقبل مريضا ولم يداوي عليلا، ماذا نقول لهذا المشفى؟ فاشل. ليه؟ الثمرة المقصودة منه لم تتحقق. لذلك إخواننا إذا إنسان يعني حقق صورة الصوم ولم يحقق نتائجه، حقق شكل الصوم ولم يحقق ثمرات الصوم، ماذا نقول له؟ هذا ما حذرنا الله منه لما قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والحقيقة هذا المرض أيها الإخوة يقع به بعض الإخوة الذين يكثرون قراءة الفقه ولا يعتنون بجانب التربية. ونحن اليوم نطالب أنفسنا بمعرفة الفقه ومعرفة التربية التي تربينا على هذا الفقه. لذلك نحن اليوم ما بكفي والله أن نتحمل الفقه بس معلومات أو ثقافي، ولكن ينبغي أن نحوله إلى عمل نعمل به. وكذلك في باقي العبادات، باقي العبادات، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فيجب علينا أن ننهى أنفسنا عن الفحشاء والمنكر، وكذلك في الصوم أيها الإخوة كما مر معنا.
فليعلم أن فقهاء الظاهر يثبتون شروط الظاهر بأدلة هي أضعف من هذه الأدلة التي أوردناها في هذه الشروط الباطنة، لا سيما الغيبة وأمثالها. ولكن ليس إلى فقهاء الظاهر من التكليفات إلا ما يتيسر على عموم الغافلين المقبلين على الدنيا الدخول تحته. فأما علماء الآخرة فيعنون بالصحة القبول وبالقبول الوصول.
يا سلام، يعنون بالصحة إيش؟ أن يكون العمل مقبولا عند الله عز وجل. أما الفقهاء إلى ماذا ينظرون؟ هل يجب علي القضاء؟ تقول له لا، لك إذن صومي صحيح خلصنا. إيه نعم. أما الأولياء والصالحون ينظرون إلى شيء أدق من هذا ويقول هل هذا العمل مقبول عند الله؟ والله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فأنا أبحث عن الصوم المقبول عند الله، الصوم المقبول عند الله عز وجل، وليس مجرد الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة، بل أن يكون هذا الصوم مقبولا عند الله مرضيا عند ربنا تبارك وتعالى.
ويفهمون أن المقصود من الصوم التخلق بخلق من أخلاق الله عز وجل وهو الصمدية،
لأن الله تبارك وتعالى صمد، يعني غني عن الأكل والشرب وغير ذلك. إذا أنت الآن تتشبه بهذه الصفة وهي الصمدية. نعم.
والاقتداء بالملائكة في الكف عن الشهوات بحسب الإمكان، فإنهم منزهون عن الشهوات.
يعني الملائكة أيها الإخوة لا يأكلون ولا يشربون ولا يعني شهوة عندهم، لذلك يعني هم يعني منزهون عن ذلك لعدم وجود الشهوات عندهم. فالبشر عندما يصومون يتشبهون بالملائكة مع وجود الشهوات، لذلك كان هذا الصوم عظيما مرضيا عند الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان يتشبه بالملائكة مع وجود الدافع نحو الطعام والشراب والشهوة وغير ذلك. لذلك بعض العلماء أيها الإخوة قالوا إن البشر أفضل من الملائكة، لأن الملائكة يعني صحيح أنهم معصومون، لكن معصومون مع عدم وجود الشهوة أصلا. أما في العباد فإن الخلق محفوظون، المؤمنون إخواننا محفوظون عن المعاصي مع أنها قد تقع منهم، لكنهم محفوظون عنها.
والإنسان رتبته فوق البهائم لقدرته بنور العقل على كسر شهوته ودون رتبة الملائكة.
سبحان الله إخواننا، الحيوان ليس عنده يعني إرادة، يعني ليس عنده إرادة تحجزه عن الفعل، ما في عقل يوجه. أنت الآن لا تستطيع أن تقول لحيوان لا تأكل من هذا من طعامك هذا، مهما كان يعني خلاص لا تستطيع. أما الإنسان تقول احذر هذا طعام لا تأكله، هذا كله وما شابه ذلك، والطعام بين يديه. إذن نحن أيها الإخوة من خلال الصوم ندرب أنفسنا على قوة الإرادة في التحكم بأعمالنا وسلوكياتنا، أن تكون خاضعة لقرارنا العقلي، إما أن نفعل وإما أن لا نفعل.
ودون رتبة الملائكة لاستيلاء الشهوات عليه وكونه مبتلى بمجاهدتها، فكلما
البشر إخواننا، البشر مبتلى بالشهوات ومكلف بتركها. لذلك لو ربي عز وجل إخواننا أنزل ملكا بدل نبي من البشر، إن أنزل ملكا كما طلب الكفار لولا أنزل عليه ملك، طيب يعني لو ربي أنزل ملكا كان كلما أمرنا بشيء غضوا أبصاركم، ماذا نقول له؟ يا أيها الملك أنت الآن عم تأمر بعدم النظر إلى النساء، لو ركبت فيك شهوة الرغبة بالنساء لما أمرتنا بهذا، ولكنك لا تعرف قيمة هذه الشهوة ولا قوتها ولا كذا، ونحن لا نستطيع أن ننفذ أمرك لأنك لا تعرف قيمة هذا الأمر. سبحان الله، صار كل قضية إخواننا هذا الملك، يعني لو أنه هو الذي أمرنا ونهانا لكان الأمر يعني لا يكون حج علينا أبدا، لكن لما ربي عز وجل بعث إلينا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وركب فيه الشهوات وجعله خاضعا للنظام البشري، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن الأسوة الحسنة لأنه بشر مثلنا يذوق ما نذوق ويشتهي ما نشتهي، ومع ذلك كان ضابطا لنفسه على وفق أحكام الله تبارك وتعالى.
فكلما انهمك في الشهوات انحط إلى أسفل السافلين.
هذا الإنسان إخواننا الذي ينهمك بالشهوات، نقول له يا مسكين أنت نزلت عن رتبة الملائكة وصرت في رتبة البهائم. ليه؟ لأنك لا تفكر إلا بشهوتك، وإذا غلبتك شهوتك سكر عقلك، غاب العقل. ليه؟ ثارت الشهوة فغاب العقل. بينما أخوتي الأكارم عندما يكون الإنسان ملتزما منضبطا فإن عقله يكون حاكما على هواه.
والتحق بغمار البهائم وكلما
لكن بهائم يا أيها الإخوة، البهائم ليسوا مذمومين، البهائم ليسوا مذمومين. ليه؟ إن ما في عندنا عقول يعني من خلالها يحكمون أفعالهم. لكن الإنسان أخوتي الأكارم عنده عقل سليم، فبالتالي هو مكلف بضبط نفسه ومكلف أن ينتبه لهذا المعنى.
وكلما قمع الشهوات ارتفع إلى أعلى عليين والتحق بأفق الملائكة.
سبحان الله، كلما ضبط الشهوة ارتقى إلى مستوى الملائكة، هو بقي بشرا. إيه نعم، مثل ما قال الشاعر أيها الإخوة، رب مستور ثبته شهوته قد عرى من ستره وانهتك، صاحب الشهوة عبد فإذا ملك الشهوة أضحى ملكا أو ملكا، أحسن ملكا. صاحب الشهوة عبد فإذا ملك الشهوة أضحى ملكا. الإنسان إخوانا إذا كان ضابط الشهوات هذا بيكون مثل الملك. ليه؟ لأنه استطاع أن يضبط جنود نفسه.
والملائكة مقربون من الله عز وجل، والذي يقتدي بهم ويتشبه بأخلاقهم يقرب من الله عز وجل كقربهم.
سبحان الله.
فإن الشبيه من القريب قريب.
فإن الشبيه من القريب يكون إيش؟ قريبا.
وليس القرب ثم بالمكان بل بالصفات.
نعم.
وإذا كان هذا سر الصوم عند أرباب الألباب وأصحاب القلوب، فأي جدوى لتأخير أكلة وجمع أكلتين عند العشاء مع الانهماك في الشهوات الأخرى طول النهار؟ ولو كان لمثله جدوى فأي معنى لقوله صلى الله عليه وسلم، كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش؟
يا لطيف، هو يصوم وعم يتسحر ويفطر، لكن بالنهاية ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. سبحان الله. لذلك يا أخوان أكارم، اليوم لا ينبغي أن نقوم فقط في مقام الترغيب ونجعل للناس أخواننا بس أحاديث الترغيب، بل ينبغي لنا أن نذكر لهم شيئا من أحاديث الترهيب أيها الإخوة، حتى يعرفوا مسؤولية الصوم وواجباته نحو الله ونحو خلق الله عز وجل.
ولهذا قال أبو الدرداء: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم، كيف لا يعيبون صوم الحمقى وسهرهم.
سبحان الله.
ولذرة من ذوي يقين وتقوى أفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين.
سبحان الله. إنسان مغتر بالله، لا ثقة بالله، نسي الآخرة، نسي الله عز وجل، خدع كذا. نعم، قال هذا الإنسان إخواننا ملء الأرض منه ما بيساوي شأن رجل صالح يعبد الله تبارك وتعالى.
ولذلك قال بعض العلماء: كم من صائم مفطر وكم من مفطر صائم.
سبحان الله، كم من صائمين مفطر. أحيانا الإنسان إخوة بيكون فعلا ممسك عن الطعام والشراب، لكن شوف عينه، شوف سمعه، شوف لسانه غيبة، شوف كذا شوف كذا، تشعر إخواننا كل الأمور عنده هكذا. نقول هذا إنسان صام بظاهره لكن باطنه لم يصم، لكن باطنه لم يصم أيها الإخوة.
والمفطر الصائم.
وبعض الناس ممكن يكون إنسان مريض بفراشه بيقول لك بشتهي صوم يوم. سبحان الله، بيقول لك أنا الآن لو من مرض أنا ما بقبل أفطر أبدا، لكن فطروني الآن غصب عني للمرض الدواء وكذا. نقول هذا الإنسان مفطر ظاهرا لكنه صائم عند الله عز وجل، لكنه صائم عند الله تبارك وتعالى.
والمفطر الصائم هو الذي يحفظ جوارحه عن الآثام ويأكل ويشرب، والصائم هو الذي يجوع ويعطش ويطلق جوارحه. ومن فهم معنى الصوم وسره علم أن مثل من كف عن الأكل والجماع وأفطر بمخالطة الآثام كمن مسح على عضو من أعضائه في الوضوء 3 مرات، فقد وافق في الظاهر العدد إلا أنه ترك المهم وهو الغسل، فصلاته مردودة عليه بجهله. ومثل من أفطر بالأكل وصام بجوارحه عن المكاره كمن غسل أعضاءه مرة فصلاته متقبلة إن شاء الله لإحكامه وإن ترك الفضل. ومثل من جمع بينهما كمن غسل كل عضو 3 مرات فجمع بين الأصل والفضل وهو الكمال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الصوم أمانة فليحفظ أحدكم أمانته.
سبحان الله، أمانة عندك لا يعلمه إلا الله ولا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولما تلا قوله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وضع يده على سمعه وبصره فقال: السمع أمانة والبصر أمانة. ولولا أنه من أمانات الصوم لما قال صلى الله عليه وسلم: فليقل إني صائم، أي أني أودعت لساني لأحفظه، فكيف أطلقه بجوابك؟ فإذا قد ظهر أن لكل عبادة ظاهرا وباطنا وقشرا ولبا، ولقشرها درجات ولكل درجة طبقات. فإليك الخيرة الآن في أن تقنع بالقشر عن اللباب أو تتحيز إلى غمار أرباب الألباب. الفصل الثالث.
نقف أخواننا هنا، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.